بسم الله وكفى، ثم الصلاة والسلام على الحبيب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وقال الحبيب المصطفى أصدق القول وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب الله. بارك الله لنا ولكم هذه الأمسية الرمضانية القرآنية، ونفعنا الله وإياكم بأنوار لطفها. مما لا شك فيه أن ما من أمة رشدت إلا عندما وضعت لها دستورا ومنهجا تسير وفق إرشاده. وليست أمة الإسلام بدعا من تلكم الأمم، بل هي في الطليعة، وإن كانت هي الأمة الخاتمة. حفظ القرآن، تلاوة القرآن، التدبر في القرآن مثلث مقدس يتحرك فيه السالك القرآني ليستنطق من خلال هذه المحاور الثلاثة ما أرادت السماء أن توصله إلى آحاد أبناء الأمة. الحفظ فيه أجر وثواب عظيم، والروايات في هذا الجانب أكثر من أن تعد وتحصر، فهي نثار بين مدونات الكتب التي عنيت بهذا الجانب تخصيصا أو تناولته على نحو الاستطراد. ولا شك أن للأجر والثواب في بعديه الدنيوي والأخروي من الأثر في دفع الإنسان لتحصيل ما هو الأكثر من مبررات الاندفاع وراء ذلك. لذلك لم تفتأ الشريعة في أن تدفع بالإنسان السالك قرآنيا والسالك معرفيا بأن وضعت أمامه الكثير من المحفزات. ولست في صدد استعراض ذلكم الكم الهائل من الروايات، لأننا يفترض أن ننتقل من دائرة السماع إلى دائرة القراءة. فنحن الأمة التي خاطبها القرآن بأول خطاب يحمل هذه المفردة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه الدعوة الصادرة قبل أكثر من 14 قرنا من الزمن بواسطة الحبيب الأكرم الأعظم محمد لا زالت فاعلة تعبر عباب الزمن. مما يترتب على الحفظ هو حفظ الإنسان من عواد الزمن. ومن منا لا تلتف العواد من حوله يمينا وشمالا ومن أمامه وعن خلفه ومن فوقه ومن تحته. كان في الزمن السابق للآباء والأمهات في العلاقة مع القرآن نصيب، فهم لا يعمدون أطفالهم إلا بالقرآن، ولا يوسدون أطفالهم إلا والقرآن عند رؤوسهم، ولا يطلبون الشفاء لمريض حلت به نازلة الابتلاء إلا وكان للقرآن نصيب، ولا نزل أحد في بيته ونشد البركة في جميع أرجائه إلا وكان للقرآن في جناباته تردد، وما عمرت المساجد إلا بذكر الله، وسيد الذكر هو كتاب الله، وما صدر عنهم عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن للتوأمية دورها، ونحن أبناء الأمة التي لا تفصل بين هذين التوأمين، الكتاب الكريم والعترة الطاهرة. وأثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد. من منا لا يعيش الوحدة؟ وإذا ما عاشها من منا يتفلت من أسر الوحشة؟ وقتها نسأل: من الذي يفك عنا طوق الوحدة والتوحد والانفراد؟ وما الذي يرفع عنا غاشية الوحشة؟ إنه حصر ولا زيادة على ما جاء بين الدفتين، الكتاب المنزل على قلب النبي المرسل، إذا ما لذنا به وترددنا عليه وتعاهدنا الآيات وجدنا حالة من الإشراق تأخذ بنا إلى أبعد المسارات، ووجدنا فيه المؤنس الذي لا وحشة معه. ثم بعد ذلك من منا لا يطمح في أن يسرح ناظريه في ربيع ممتد فيه الخضرة والماء وما وراء ذلك أكثر فأكثر؟ إن من ينشد ذلك أيها الأحبة ما عليه إلا أن يضرع إلى القرآن، فالقرآن ربيع القلوب. من منا يقرأ ويتوجه حين يقرأ ولا يشعر أنه في عالم خاص من الربيع؟ أما الربيع المعنوي الذي تتقاطع فيه الأنوار نازلة من السماء ممتدة في الأجواء مكتنفة لجميع الأبعاد لتستقر بعد هذا وذاك في هذه الكتلة من اللحم التي إن كانت ظرفا معدا لاستقطاب فهي والإشراق المطلق، وإلا حرمت. ونحن نسأل من الله ألا يكون في قلب واحد منا ومن المؤمنين ما لا يشكل ظرفا صالحا لأن يستقطب تلك الإشراقات. والإشراقات إذا ما استجديناها فهي حكر ولا زيادة، استشراق أول من القرآن الكريم ومعطيات مفرداته آيات وسور، ثم بعد ذلك أنوار، حصر على 14 كوكبا لا زيادة ولا نقيصة، أولهم محمد وأوسطهم محمد والخاتم فيهم محمد. ومن منا لا يرغب في أن يكون فصيحا في منطقة، بليغا في كلامه، مقوما في فكره، واضحا في بيانه؟ إذا ما أراد الواحد منا ذلك فخير معين له على كل هذا التقلب في آيات القرآن، كثرة التلاوة، ممارسة الاستظهار، ثم بعد ذلك الاستنطاق، ولا استنطاق إلا عند التوقف، ولا تدبر إلا عند التوقف، عند كل فاصلة من الفواصل. بعدها نسأل: ما هي الأهمية التي تدعو القائمين على استحداث المدارس القرآنية؟ هل ثمة أمر يستدعي ذلك، أم أنها حالة مما يسود المشهد ويتسابق فيه المتسابقون لغرض وآخر؟ ونحن لا نشكك في النوايا مطلقا، فالقاعدة أن يحمل عمل المؤمن على الصحة وعدم التوافق والانسجام، لا ينبغي أن يعطل حركة أو يلغي مشروعا، بل على الإنسان أن يتجاوز هذه الدائرة الضيقة التي كثيرا ما أطاحت بالمشاريع الكبيرة السامية. وعندما يرجع الإنسان إلى نفسه يجد أن كل شيء يهون إذا ما انصهر الفرد في سبيل المجتمع، وإذا ما صهر المجتمع في سبيل الأمة، وإذا ما ذوبت قضايانا الظاهرية المقولبة بقالب المادة بما هو أسمى وأرفع. الأجر والثواب المنشود في يوم لن نتعداه جميعا، وقتها أما الكتاب الذي نستلمه بأيماننا وهو الأمر المرجى والذي يبحث عنه كل كبير وصغير وكل رجل وامرأة، وإلا فهو الأمر الآخر الذي لا يتمناه رجل مؤمن لنفسه. الأمر الأول حفظ الناشئة من أبناء الأمة، وهذا مطمح سامي ورفيع جدا، أن نحفظ الناشئة من أن تعتدي عليها أو تجري عليها عواد الزمن، والمغريات أكثر اليوم من أن تعد وأن تحصر في زاوية ضيقة، فما حصرت مفردة إلا وجدت المفردات الأخرى لها أكثر من منطلق ومسرد. لذلك علينا أن نتوجه لهذا النشأ وهو الأمانة لنصل به إلى ما هو المبتغى والمرجو. ثم بعد ذلك عندما نحيط بهذه الثلة المؤمنة علينا أن نصوغ منها جيلا جديدا بناؤه القرآن، بمعنى الجيل القرآني الذي يكون للقرآن النصيب الأوفر في جميع أقواله وأفعاله. والأمة إذا ما لاذت وقبل أن تصبح أمة راشدة، عندما نضع اليد على القاعدة والأساس وهم النشأ الذي ربما نستصغر الواحد فيهم اليوم رغم أنه يشكل مشروعا حضاريا كبيرا، كيف والعناصر المساعدة على الوصول إلى ما هو الهدف السامي والرفيع بمقدور الكثير أن يتحصل على موارده. بعد ذلك نتحرك إلى مساحة ثالثة، ألا وهو خلق أجواء المنافسة الشريفة المبنية على أسس من القواعد الشرعية المسلمة والمتفق عليها، والمسابقات التي تجتاح الكثير من فضاءاتنا ينبغي أن يكون لنا فيها نصيب، وأن يكون لنا فيها قدما ثابتة راسخة لا تتزعزع عن موقعها، وكل واحد منا بمقدوره، وأخص بالذكر الناشئة الطيبة، كل واحد منكم أيها الأحبة فيه مشروع كبير عليه أن يلتفت إلى هذه الحيثية. الأمر الرابع اكتشاف المواهب الروحية عند الناشئة مبكرا، من الإخفاقات التي نقع فيها وربما يكون للمدارس القرآنية والدور دور كبير في تصحيحها، أننا لا نستكشف الموهبة إلا بعد أن تتجاوز مرحلة إمكان الاستثمار. إن الغصون إذا ميلتها اعتدلت ولا تميل إذا كانت من الخشب. إذا كان الأمر في الصغر بمقدورنا أن نتثنى معه كما يتثنى الغصن يمنة وشمالا، بمقدورنا أن نصوغ منه ما نرغب من الأشكال. ثم بعد ذلك يأتينا الأمر الأخير، ألا وهو التعرف على معطيات القرآن، وهي معطيات لا زالت إلى يوم يومنا مجمدة، بل وأكثر حتى ربما من درجة التجميد، مجموعة هائلة من المفاهيم القرآنية أستطيع أن أقول أنها محنطة من 1400 سنة وإلى يومنا هذا، تعيش في عالم التحنيط. ربما نبحث في أكثر من مكان ومكان لنستجدي قصص أمم عفى عليها الدهر والزمن. وليتنا أقول نسافر السفر القريب منا لنتقلب مع مفاهيم القرآن استنطاقا وتطبيقا، حتى نفك أسرها، حتى تستيقظ تلك المفاهيم فينا ونستيقظ نحن بدورنا معها. فهذا الأمر يدفعنا إلى أمر مهم، أن نتساعد فيما بيننا لنصل إلى الهدف السامي، ألا وهو التعرف على معطيات القرآن. والتعرف على معطياته يحتاج إلى مجموعة من المقدمات المرتبة التي يفترض أن نلتفت إليها. 1- أن نتعاطى القرآن كما ينبغي تلاوة وحفظا طبق القواعد العامة التي أسسها أرباب فن التجويد والتلاوة والصوت. ثم بعد ذلك نأتي إلى المرحلة الثانية، أن نقوم ألسنتنا طبق القواعد العربية التي باتت تحتضر في الكثير من مجالسنا ومنتدياتنا إلا ما عصم الله. ثم بعد ذلك نتحرك للتزود بموروث وصل إلينا وعطل في الكثير من أبعاده، وشوه أيضا في مجموعة من الأبعاد الأخرى لنستحضرها، ثم ننتقل إلى حالة أخرى ألا وهو الفك والتركيب. ومدرسة الفك والتركيب لها من الأثر الإيجابي على استخلاص القضايا والقواعد والتنظيرات ما لا يخفى على إنسان واعي. وهذا يستدعي رجال الدين أن ينهضوا بمسؤولياتهم، أن يستيقظ النائم منهم إن كان لازال نائما، وأن يندفع أكثر ممن تحرك في سبيل إيجاد حراك في وسط الأمة. وكلا المشربان لهما ما لهما وعليهما وما عليهما. من الجميل أن يعترف الإنسان بما عليه قبل أن يبحث عما له. رحم الله الشهيد الكبير المظلوم العارف الفقيه الفيلسوف الباحث المؤرخ القرآني الشهيد المطهر، عندما يقول هذه المفردة الجميلة جدا: علينا ألا نسأل من الأمة ما الذي أعطتنا قبل أن نسأل من أنفسنا ما الذي أعطيناه للأمة. كلمة مختصرة ولكن فيها الشيء الكثير من الهدفية والواقعية. فرجال الدين في الصدارة من حيث المطالبة من قبل أبناء الأمة أن ينهضوا بمسؤولياتهم، وقد نهض البعض منهم سدد الله خطاهم وجعل الأجر والثواب في منتظرهم في الآتي إن شاء الله. كذلك بالنسبة لمن أفاض الله عليه نعمة المادة ألا يبخل في هذه الموارد. صدقوني ما من مشروع حضاري إلا وكان للمادة أثرها، بل وأكثر من ذلك ما نهض مشروع معنوي إلا وكان للمادة أثرها. وقبل أيام مر علينا ذكرى رحيل أو وفاة أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها، الرافد الأول التي يشكل الجانب المادي الذي أمنته للرسالة في صدرها الأول أحد الأركان الأربعة، حيث عندنا مال خديجة، كفالة أبي طالب، سيف علي، وبلاغ النبي الأعظم محمد. هنالك أيضا أمر أخير ألا وهو رفع وضع الفئوية والشخصنة عن المشاريع العامة ذات الطابع العام، وخصوصا التي تلبس رداء الجانب الروحي كمدارس القرآن واستظهارات مجموعة من المفاهيم الإسلامية كما هو المعلوم في جانب نهج البلاغة وله مؤسساته ومنطلقاته، وكذلك في بنح الدعاء من أكثر من جهة وجهة. أقول القرآن يبقى في الصدارة وهو الملقاة على جميع آحاد الأمة. نحن أبناء أمة نزل القرآن بين ظهرانيها، وما زال الأمر كذلك، فبقدر ما نحن شرفنا بهذه الخاصية بقدر ما كلفنا. نحن اليوم نظاهر جميع الأمم ونفتخر بين سائر الأمم أن القرآن نزل في ربوعنا، وأن القرآن انطلقت معارفه ومعطياته من ربوعنا، وأن القرآن باشر قلب رجل من ربوعنا، ألا وهو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أيها الأحبة أن نبادر في التحرك من أجل الحفظ والتدبر والتلاوة والتطبيق. والعنصر الأخير هو الأهم، وهنا خاطرة أختم بها لأن الوقت قد انتهى. تقول: عام 1975 ميلادي كانت الأمة الإيرانية تسهر ليلها من أجل أن تقف على نتيجة ألا وهي من هي أفضل راقصة في العالم. شعب إيران عام 1975 من أقصاه إلى أقصاه يسهر ليلته تلك ليقف على من يحصد الجائزة الأولى في فن الرقص للنساء عالميا. وتوجت الراقصة الإيرانية سنباد بالوسام، وصفق الشارع الإيراني وقتها. وبعد ربع قرن من الزمن بالتحديد، عين الأمة ذات الأمة تسهر ليلتها من جديد، أما في ثوب جديد، حابسة أنفاسها لا تريد من وراء ذلك إلا رضوان الله سبحانه وتعالى. سهرت تلك الليلة لتتعرف على من يحصد المركز الأول بتلاوة القرآن حفظا وتلاوة على مستوى العالم الإسلامي. وكان الأمر كما أرادته الأمة، أن كان القارئ من إيران. وصدقوني أن المفارقة كبيرة، ولكن الشيء لم يأتي وليد مصادفة، وإنما جاء وليد جهود متواصلة أحدثت التغيير من أصل القاعدة إلى رأس الهرم. والأمة إذا ما توجه ساداتها، وإذا ما توجه رموزها، وإذا ما توجه من يشعر بالمسؤولية تجاه الآخرين، لا شك أنها تصل إلى الهدف. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نقرأ في كل واحد من شبابنا ما نطمح أن يكون. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نرى في يوم من الأيام من شبابنا من يزاحم كبار القراء ليحصد ما يمكن أن يعلق وساما على صدر الصغير والكبير والرجل والمرأة من أبناء مجتمعنا أولا وبالذات، ثم في الدائرة الأوسع فالأوسع. اعذروني، أشكر للقائمين إتاحة الفرصة. السلام عليكم ورحمة الله.